نحن وقف بنا الحديث في عند حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صفحة 662. نعم صفحة 662 الحديث رقم 820.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، سبق لنا أن أو سبق أن ذكرت في هذا المجلس الشريف ما ذكره أهل العلم رحمهم الله، أن الأصل في المعاملات في البيوع هو الحل. ولذلك فإن الآن الحافظ بن رجب الحافظ بن حجر رحمه الله فيما سبق وما هذه الأحاديث يذكر البيوع المحرمة التي لا تجوز، ومن ذلك ما تضمنه هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو المقصود عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمع رضي الله عنه وعن أبيه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا ذكر أربعة بيوع محرمة لا تجوز، وسنقرأ أمثلة عليها من كلام الشارح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. السلف المقصود به يعني القرض، يعني لا يحل الإنسان أن يجمع بين البيع والقرض، فيقول مثلا كما يقول الشيخ هنا: لا أبيعك هذا إلا أن تقرضني كذا وكذا، لأن هذا يكون بيعا أو قرضا جر نفعا، وهذا لا يجوز. قال: لو قال أبيعك هذه السيارة على أن تقرضني كذا وكذا أو تعطيني كذا وكذا، هذا لا يجوز. قال: لا يحل سلف وبيع، وسنقرأه فيه. والسبب قالوا إنه يعني قد يكون في تساهل في استيفاء الحق ما دام أنه مربوط بسلف ومتى سيسدد، والأمر الثاني أنه قد يكون فيه مخاصمة ومشاكسة فيما بينهم، والإسلام يدرأ هذه الأمور ويوقفها، والقاعدة هي المحبة والتعاون فيما بين المسلمين ونزع الخصومات والمنازعات فيما بينهم. الثاني قال: ولا شرطان في بيع. نعم، لا يجوز أن يشترط شرطين في بيع. لو قال أبيعك كذا بشرط كذا وشرط كذا، يعني بشرطين، هذا لا يجوز. لكن لو كان شرطا واحدا كان جائزا، مثل ما اشترط جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما باعه الجمل اشترط على رسول الله صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يشتري من رجل سيارة ويشترط عليه، يقول: أنا أريدها هذا الأسبوع، لا يزال عندنا مدارس، عندي أولادي وكذا، فلا حرج إذا كان في الشرط واحد، لا حرج في ذلك. اشترط عليه مثلا اشترى منه أرضا وقال: بس تعطيني آخر مثلا هذا الشهر حتى أحمل ما فيها من الدواب ونحو ذلك وتستلمها بيضاء نقية، هذا لا حرج. المهم لو اشترط شرطا واحدا فلا حرج. وبهذا يعلم ضعف الرواية التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: وأخرجه له الحاكم في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور اللي هو عمرو بن شعيب قال: نهى عن بيع وشرط. هذه رواية كما قال عنها الحافظ بن حجر قال إنها غريبة، وقد أخرجها الطبراني أيضا في الأوسط، وهي رواية غريبة، رواية معلولة. فالصحيح جواز البيع مع شرط واحد، هذا لا حرج فيه. فقالوا إن هذه الرواية تخالف حديث جابر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له البيع مع الشرط، مع شرط واحد وهو الحملان إلى المدينة، يعني من موقع الغزوة التي كانوا فيها إلى المدينة. الأمر الثاني أنه يخالف مفهوم هذا الحديث، الحديث هنا لا شرطان في بيع. طيب لو صار شرط واحد معناه أنه جائز، فأيضا إذا يعني علم بهذا كما قال أهل العلم أن هذه الرواية ضعيفة. قال صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة الثالثة، قال ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن، فلا يجوز أن تبيع ما ليس في ضمانك، شيئا ربحته لا يجوز أن تبيعه وهو ليس في ضمانك، مثل أن يبيع الإنسان دينا، مثل أن تبيع على الإنسان دين عند فلان، طيب هذا الدين يمكن تحصل يحصل له أو لا يحصل له، ويمكن أنه يزيد قيمته، يعني العملة قد ترتفع وقد تنخفض، يعني وسنقرأ لهذا أمثلة من كلام الشيخ رحمه الله. أيضا المسألة الرابعة قال ولا بيع ما ليس عندك، نعم هذا أيضا لا يجوز أن تبيع شيئا لم تملكه، وقد مر بنا الروايات حتى يقبضه حتى يحوزه، يعني جاء في هذا عدة روايات أنه لا يجوز أن تبيع ما لا تملك. وقد أشرت في حينها إلى الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس هداهم الله، وقد ذكر هذا أيضا الشيخ، أن بعضهم يعني يذهب ويشتري سيارة ثم يبيعها وهو لم يملكها، لم يحزها عنده، لم يملكها، هذا لا يجوز، يجب أنك تحركها من مكانها، تنقلها عندك، يعني بأي صفة بأي حالة حتى تكون قد ملكتها، إذا كنت أو نعم إذا كنت قد ملكتها بعد ذلك يجوز أن تبيعها. ولا شك أن الشيء الذي يشترى حال قيمته ستكون أرخص من الشيء الذي يباع مؤجلا، لا حرج عليك تبيعها مؤجلا، لكن المهم لا تبع ما ليس عندك. المهم تقول يا فلان أنا أبيعك السيارة التي في المعرض الفلاني، أو أنك شيئا مثلا عند آل فلان نخيل وأنت ما ملكتها، هذا لا يجوز حتى تملكها، إذا ملكتها يجوز أن تبيعها بعد ذلك، إما حالة وإما مؤجلة حسب ما يعني تتفق عليه مع هذا يعني المشتري الجديد. المهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا تبع ولا بيع ما ليس عندك. وهذا سيأتينا أيضا في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. في هنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يعني أما مسألة لا يحل سلف وبيع، يعني هذا قد يعني سبق يعني الكلام فيه، وهنا ذكر مثالا قال ومن ذلك أيضا إذا قال أنا أقرضك على أن تعطيني سيارتك أسافر بها، هذا لا يجوز، لا يجوز قرض جر نفعا كما سبق بيانه. قال هنا قوله ولا شرطان في بيع، نعم يا عبد الله
قوله ولا شرطان في
الآن
بيع.
سنأخذ مثال على كل جملة فقط، نعم
الشرطان في البيع يعني عقدين يتضمن الربا مثل العينة التي سبق أن ذكرناها، أن يقول بعتك هذا بمئة مؤجلة على أن تبيعني إياه بثمانين حاضرة،
نعم تبيع يعني يبيعه مثلا هذه السيارة بثمانين مؤجلة على أن تبيعني إياها مرة أخرى بمئة حاضرة، هذا ربا، هذا لا يجوز، إما أن له أوكسهما يعني أقلهما وهي الثمانين، وإما أن يكون ربا وهذا لا يجوز، لأن هذا شرطان في بيع، لكن لو كان شرطا واحدا فهذا لا يجوز، فهذا جائز كما ذكرنا في قصة بيع جابر رضي الله عنه جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترط حملانه إلى المدينة. نعم قوله ولا بيع
ما ليس عندك، لأن بيع ما ليس عندك لا تدري أتقدر عليه أو لا، مثاله رجل لديه جمل شارد أي هارب منه ضائع ما يدري أينه فيبيعه، فهذا لا يجوز لأنه لا يدري أيتمكن.
ثم أيضا الشيخ ذكر مثالا وهذا يعمله بعض الناس هداهم الله، تجده يشتري له شيئا، يجي مثلا واحد يقول يا فلان أنا أريد جوال، فيقول خلاص أنت ادفع، أنا الجوال الآن قيمته مثلا بثلاثة آلاف وهو ليس عنده، وهو في نيته سيذهب ويدور على المحلات التجارية التي تبيع الجوالات فيبحث مثلا عن أرخصها عشان هو يكسب مثلا يشتري مثلا ب2500 منهم ويبيعه على هذا الرجل ب3000 فيكون قد كسب 500. هذا حرام لا يجوز. أنت الآن بعت شيئا ليس عندك وكونك تعد بهذا أنت لا تملك. يمكن يعني لو يدري عنك هذا سيعرف سيكون هناك خصومة ومنازعة. والأمر الثاني وهو الأهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبيع شيئا ليس عندك. فكونك تأخذ أموال الناس وتقول خلاص بكرة إن شاء الله تعال وإن شاء الله تجد الجوال عندي أو السيارة ستجدها عند هذا الباب وهو في الليل على بكرة الصباح يأخذ جولة في المعارض معارض سيارات وكذا ثم يشتري ثم يأتي بها لهذا الشخص. هو ما يشتري يأتي بها من عندهم ويبيعها عليه. هو نعم صحيح لو تملكها وصارت ملكا له يجوز. لكن كون أنه يعني يأخذ منه النقد على أنه اشترى منه جوالا أو سيارة بمواصفات كذا وكذا ويأخذ هذا المبلغ وهو ليس عنده وإنما سيذهب ويبحث ويأتي به ويكسب من وراءه 100-200 أقل أو أكثر هذا حرام ولا يجوز. وهذا وللأسف يفعله بعض الشباب أو بعض الناس يظن أن هذه شطارة وأن هذه يعني ذكاء أنه يعني يأخذ أموال الناس ويذهب ويبحث ثم يأتي بالبضاعة بسعر أقل بينه وبين الذي اشترى يعني من البائع ويعطيها هذا الرجل. ولكن هذا حرام ولا يجوز لأنه باع شيئا لا يملكه. باع شيئا لا يملكه. نعم لو أن صاحب المعرض أو صاحب المحل فوضه وقال يا فلان ابحث لي عن زبائن كذا وكذا وأنا إذا جئت بالزبون أعطيك نسبة معينة يتفقون معه نعم لا حرج. هو الآن ما باع ولا اشترى وإنما يأتي يقول يا فلان أنا أعرف لك محل مناسب يقدم بضاعة جيدة وعليها ضمان وكذا وسأحاول معه في التخفيض فيأتي به فصاحب المحل جزاه الله خير من باب الإكرام يعطي هذا الرجل على أن جاء له بزبون واستفاد منه هذا لا حرج. لكن كونك أنت تروح تبيع وتشتري وأنت ما تملك ما أخذت شيء وليس في يدك شيء هذا حرام ولا يجوز كما نبه عليه الشيخ هنا. نعم قال ولا ربح ما لم يضمن. يلا نسمع الآن هنا أمثلة ذكرها الشيخ.
قوله ولا ربح ما لم يضمن يعني ربح ما ليس في ضمانك فلا يجوز وله عدة صور.
نعم
منها أن الإنسان يبيع شيئا قبل أن يقبضه بربح يعني يشتري من إنسان شيئا ويكون في ضمان البائع لم يدخل في ضمان المشتري ثم يبيعه.
نعم مثل إنسان يشتري من بائع سلعة معينة وهي لا تزال عنده ما استلمها فيبيعها وهي لا تزال عند البائع هذا لا يجوز. هذا ربح ما لم يضمن يعني أنت ما بعد أدخلتها في ضمانك يعني في حيازتك هذا أيضا لا يجوز حتى تستلمها وتأخذها لأنها الآن لا تزال عند البائع الأول. قال ومن ذلك أيضا
أن إذا كان في زمن الخيار يعني باع الإنسان شيئا بخيار بشرط له الخيار 3 أيام أو ما أشبه ذلك فلا يجوز أن يبيعه لأنه ليس في ضمانه إذ إنه في ضمان المشتري.
نعم كذلك مثلا لو كان بينكم شرط الخيار 3 أيام فلا يجوز أن تبيع هذه السلعة وأنت يعني البائع ما يجوز له خلاص هو الآن أخذها منك هذا الرجل وقال يا فلان دع بيننا 3 أيام هل يجوز له أن يبيع هذه السلعة في الأيام 3؟ لا يجوز لأنها الآن ضمن خيار الشرط وقد اتفق على أنها لا تحرك ولا تباع وأن ينظر فيها لمدة 3 أيام إذن لا يجوز لك البيع لأنها ليست في ضمانك هي في ضمان هذا الخيار. نعم المهم يعني ذكر الشيخ أيضا صورا من ذلك. نعم وعنه
أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حتى ابتعته
حيث ابتعته
لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع أحسن الله إليكم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم
الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل هذان الحديثان اشتمل على مسألتين هامتين الأولى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان العربان المقصود به هو العربون المقصود بالعربان هو العربون وهو أن يأتي رجل يشتري يريد أن يشتري سيارة قيمتها 100,000 فيقدم عربون 5,000 هذا العربون هل يجوز يعني هو يقول هو عربون إلى غد أو إلى يومين هل يجوز أن يأخذه البائع لو شرطه عليه قال يا فلان أنا بتأخذ مني أيام وقد تكسد البضاعة وقد ترد وأنا لا أستفيد منها يعني بعد ذلك أو أنه يجب أن يرد عليه يعني أن يأخذه المشتري ولا يجوز أن يأخذها البائع إن تمت البيعة هذا لا حرج خلاص يدفع له بعدين 95,000 مع 5,000 وتطلع 100,000 كلامنا الآن فيما لو لم تتم البيعة ما تبايعوا طيب 5,000 هذه من الذي يأخذها إن كان من باب التسامح والبائع قال أبدا يا فلان خذ 5,000 والله يعوضني خيرا وأعود وأعرض هذه السلعة مرة ثانية في السوق ألا وهي السيارة هذا جزاء الله خير وأقاله ومن باب التسامح وأجره على الله لكن لنفرض أنه قال لا هل يجوز أن يأخذها أو لا يجوز الحديث الذي معنا أيها الإخوة فيه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأنه لا يجوز لكن الحديث أيها الإخوة ضعيف أولا رواية الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس بلاغ والبلاغ نوع من أنواع الضعيف كما أن في أحد إسناديه عبد الله أن في أحد إسناديه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف وفي الإسناد الثاني عبد الله بن عامر الأسلمي وهو أيضا ضعيف فالحديث ضعيف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف وقد عارضه فعل عمر رضي الله عنه ويعني أجازه وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم أنه أجاز بيع العربون أنه يجوز أن يأخذه لما فيه من مصلحة البائع أو مصلحة المشتري أما مصلحة البائع وقد اختار هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره قالوا أن في مصلحة للبائع لأنه يعني جلس عند أو يعني مكثت هذه البضاعة محبوسة سيارة مثلا ما عرضت ولا شيء ومضى عليها 5 أيام فاته نصيب وفاته مبلغ عليها ويمكن جوه زبائن ومنعهم وصدهم قال لا هذه محجوزة لفلان ابن فلان ما أستطيع فكونه يأخذ 5 فيما لو لم تتم البيع لم يتم البيع هذا يكون جبر لخاطره وجبر لما مضى عليه من الزمن أيضا الناس قد يتسامعون أن فلانا ما بيعت سيارته وقد نوى فلان أن يشتريها لماذا لم يشتري إذن فيها عيب فيها علة فقد ينكسر أيضا قيمة السيارة ولذلك كون أنه يأخذ هذه 5,000 هذا فيها يعني جبرا لخاطره وجبرا لما قد يقال عن قيمة السيارة أنها قليلة هذا من جهة أيضا في حق المشتري أيضا كون أنه يوسع له 5 أيام أسبوع وهو يذهب يشاور فلان ويتصل بعلان كون هذا كما قال العلماء الغنم بالغرم. فالذي عليه الراجح وقد اختار جماعة من المحققين كما نقل الشيخ هنا وسماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله وغير من أهل العلم أنه يجوز أن يأخذ هذه 5000 فيما لو لم يتم البيع. لكن كما قلت لو أنه تسامح وتجاوز وقال يا فلان هداك الله تأخرت علي ويعني كذا وكذا خذ هذه 5 لا أريدها. لكن من حقه لو تأخر عليه أو لو شرط عليه مثلا من حقه أن يأخذ هذا المبلغ. وقد يعني الشيخ هنا رحمه الله ذكر في هذا أن فيه مصلحة للبائع والمشتري. مصلحة المشتري أنه يكون في حل من الفسخ، والبائع له مصلحة أنه لو قدر أن السلعة لما ردها المشتري زهد الناس فيها ونقصت قيمتها فهذا العربون يجبر النقص وكما قلنا إن كان في التسامح فهذا هو الأفضل والله المستعان. طيب الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق، ابتعت يعني اشتريت، بحثت واشتريت زيتا، قال فلما استوجبته يعني أن خلاص دفعت المبلغ وأخذته خلاص لكنه ما حاز إلى الآن عنده، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فرضا اشتراه ب100 دينار، هذا قال أنا أعطيك 120 دينار، قال فأردت أن أضرب على يد الرجل. ما معنى يد الرجل؟ أضرب على يده يعني أوافقه، وهذه كانت عبارة عند العرب أنهم إذا يعني تبايعوا ضرب كل واحد بيده على يد الآخر، ولذلك يعني جاء في الآثار دائما نسمع الصفق بالأسواق، الصفق يعني صفق اليد على اليد، معناه يد على يد معناه تم البيع، هذا كان مشهورا عند العرب، المهم أن ابن عمر أراد أن يبيعه هذا الزيت لما ربحه فيه وهو إلى الآن لم يحزه عنده. قال فأخذ رجل من خلفي بذراعي، يعني مسك بذراعه زي اللي يقول توقف يا ابن عمر تمهل، التفت من هو؟ إنه زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيره من الصحابة، ولكن هو أشهر الكتاب، وهو الذي كتب الوحي، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر ثم أيضا في عهد عثمان كما قرأنا والله الحمد في مراحل جمع القرآن. على كل حال أخذ بيده ثم قال له لا تبعه، اسمع يعني من نصيحته، لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، يعني حتى تنقله إليك، ما يجوز أن تبيعه وهو لا يزال عند البائع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فما يجوز تبيع على فلان سيارة وهي لا تزال في معرض آل فلان ما حزدا، أو تبيعه تمرا وهو لا يزال في المحل الفلاني، لا، لابد أن تحوزه تنقله إلى عندك. عاد المسألة فيها تفاصيل وفيها يعني أمور أخرى من يعني يحتاج يسأل أهل العلم، لكن هذا هو ما دل عليه الحديث، لا يجوز أن تبيع شيئا حتى تحوزه، وقد مر بنا الحديث السابق حتى يقبضه حتى يستوفيه حتى يحوزه إلى رحله كما هو معنا في هذا الحديث والله أعلم. ويعني السبب كما قال أهل العلم يعني لئلا يكون هناك فيه مشاكسة ومخاصمة، وقد يشتريه يذهبون للبائع أين البضاعة التي اشتريتها منك بالأمس، قال اعتدى عليها كذا، جاءتها جائحة، فيكون في خصومة الآن مع المشتري الجديد الذي باعه المشتري الأول، فيكون في خصومة، فنهى الإسلام عن هذا والله المستعان. والشيخ رحمه الله أكد على هذه المسألة التي يتساهل فيها بعض الناس، قال وبه تعرف أن كثيرا من الناس اليوم لجهلهم أو عنادهم قد ارتكبوا خطأ. نعم وجدت يا عبد الله. نعم. قال فتجد الإنسان،
قال فتجد الإنسان يشتري السيارة من المعرض ثم يبيعها قبل أن يقبضها وقبل أن يحوزها إلى رحله، لكن هذا إما إنه جاهل فيعلم
أو معاند فينصح ويوعظ.
نعم. بعض الناس أعوذ بالله تنصح تكلمه معاند أبد ما يضر، خلاص هي في معرض فلان هو مثل أخي أنا وياه إخوة وما ما يجوز، يجب أن تحوزها تنقلها تطلعها من المعرض، إما أن تنقلها باسمك في الاستمارة، يعني هناك أشياء كثيرة، المهم يجب أن تحوزها إلى رحلك كما قال الشيخ. نعم. ويقال اتق الله،
ويقال اتق الله فإن البيع الذي ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا خير فيه ولا بركة فيه.
أي نعم. وبعدين تكلم الشيخ والله كلام فيه وعظ عظيم للذين يتساهلون في هذه البيوع المحرمة، وأن مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شر وبلاء على صاحبه في العاجل والآجل. نعم. وعنه يعني حديث ابن عمر.
أحسن.
نعم.
الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وعنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم.
الحمد لله. هذا الحديث عظيم في قصة ابن عمر وكان يبيع بالبقيع، وليس المقصود أيها الإخوة البقيع أن يبيع في وسط المقبرة، حاشا وكلا، وإنما المقصود يعني في ناحية البقيع، يعني بقيع الغرقد كان اسمه يعني عاما واسعا، وليس المقصود يعني المقابر، يعني مقابر الصحابة كان عددها محدود في ناحية من هذا البقيع، لكن بقية البقيع مكان واسع يباع فيه ويشترى فيه، وكان يسكن فيه سعيد المقبري أيضا، يعني كان ناس يسكنون هناك. فلا يأتي على ذهن أحد الإخوة يقول كيف يبيع ابن عمر في وسط المقبرة، لا، المقبرة الآن لما كثر الموتى نسأل الله عز وجل حسن الختام وأن يغفر لهم ولأموات المسلمين، لما كثروا توسع في مساحة هذه المقبرة. فالمهم هو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يبيع في الإبل، فقال إنه يعني قال أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، يعني مثلا اشترى مثلا اتفق مع فلان أن هذه الناقة بمئة دينار، بدل ما يستلمها بمئة دينار أخذها بالدراهم، يمكن تطلع 150 درهم، بدل ما هي 100 دينار صارت 150، لأن الدراهم يعني أقل من الدنانير. وبعض الأحيان قد يكون يشتريها بمئة درهم ويدفع له دنانير، يعني اشتراها بمئة درهم ويدفع له مثلا 70 دينار، لا حرج في هذا، يعني اختلاف يعني هي قيمتها كذا ويصرف له نقدا آخر بقيمته فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: لا بأس أن تأخذها أولا بسعر يومها، بنفس السعر، يعني معروف الآن العملات تختلف اليوم كذا وبكرة كذا، لا، تأخذها بسعر يومها، دينار درهم، درهم دينار. الشيخ هنا ذكر مثال، قال لو اشترى سيارة بالريال السعودي ب50,000 ريال، فقال المشتري أنا ما معي إلا دولارات، دولار أمريكي مثلا، لا حرج، يدفع بدال الريال السعودي دولار، لكن بقيمته الآن، أو معه مثلا دراهم، درهم مغربي أو جنيه مصري أو غيره مثلا، فأراد أن يدفع ينظر في قيمتها، أنت تدفعها بالقيمة. إذا رضي هذا البائع أن يعني أن تدفع له عملة أخرى، أولا الشرط الأول أن يكون بسعر اليوم، أن يكون ماذا أيها الإخوة؟ بسعر اليوم، لأن كما قلنا العملات ترتفع وتنخفض. الأمر الثاني أن يكون يعني ألا يتفرق وبينهما شيء، لأن هذا نقد بنقد، ما ينفع يقول والله اليوم وبكرة إن شاء الله آتي لك بالدولار أو آتي لك بالريال، هذا غير صحيح، لابد ما يتفرق إلا وقد انتهي من هذه المسألة، والله المستعان. نعم. قال هنا: اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المعاوضة شرطين. نعم. معذرة أنا أدر الصوت يعني واضح الأخ. شوف يا أخ أحمد الإخوة صوت مرتفع شوي لعله يخفض صوته القارئ. نعم.
قال: فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المعاوضة شرطين، الأول أن يأخذها بسعر يومها، والثاني أن لا يتفرق وبينهما شيء.
مثال ذلك
بعت على شخص سيارة ب50,000 ريال سعودي، ثم أخذت عن الريال السعودي دولارات فلا بأس، لكن بشرط أن تأخذها بسعر يومها في حال الوفاء وفي وقت الوفاء وألا تتفرق وبينكما شيء.
ممتاز. نعم.
فإذا قال الذي اشتراها ب50,000 ريال سعودي أنا أعوضك عنها دولارات، قلنا لا بأس، كم تساوي 50,000 ريال سعودي من الدولار؟ قالوا تساوي كذا وكذا، فيأخذ دولارات لكن في الحال قبل التفرق، وذلك لأن بيع الدراهم بالدنانير أو النقد بالنقد الآخر لا بد فيه من التقابض قبل التفرق.
نعم، هذه قاعدة وسندرسها إن شاء الله في لما نأتي عند باب الربا، أيضا لا بد من التقابض، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تتفرقا وبينكما شيء. إذن الشرط الأول بسعر يومها، الشرط الثاني ألا يتفرقا وبينهما شيء، يعني تنهى المعاملة، ينهى البيع في تلك اللحظة ولا يتفرقا وبينهما شيء. نعم، نأخذ ما بعده.
قال: وعنه أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجشي، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذه جملة من البيوع نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من الضرر والسوء، سواء على صاحبيهما أو على الناس عموما. فأولها حديث ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. يقال النجش بفتح الجيم ويقال بالسكون النج، سواء قلنا النجش أو النج، كلاهما صحيح. والمراد به هنا أيها الإخوة هو الزيادة في السلعة وهو لا يرغب في شرائها، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن تدخل في مزايدات وأنت لا تريد الشراء، هذا حرام عليك. قال العلماء: وهي إما أن تكون في مصلحة البائع أو فيها ضرر على المشتري. مصلحة البائع، وقد يكون بعض الناس الله يعفو عنا وعنهم تجده يتفق مع البائع، وهم مثلا يحرجون على السيارة بالميكروفون، يتفق معه أنه يزيد في السعر وهو لا ليس عنده رغبة، بس من أجل أن ينفع البائع زد يا فلان، ويصير بينهم اتفاق. هذا حرام، لا يجوز. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. هذا من جهة. من جهة أخرى قد يكون فيه أيضا ضرر بالمشتري، هنا فيه نفع للبائع نعم ويتضمن ضرر، لكن في بعض الأحيان قد يكون القصد الإضرار على المشتري، مثل أن يكون بين شخص وبين آخر عداوة وسوء نية وكذا، فإذا رآه دخل السوق ووقف عند بضاعة أراد أن يشتريها بدأ يرفع في السعر حتى في النهاية يتورط هذا المشتري وهو له رغبة أكيدة في الشراء، يضطر أنه يشتري بهذا السعر المرتفع الذي يعني أوقعه فيه صاحب النجش الذي زاد في السعر، فيقال لفلان: اتق الله، هذا حرام، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تزيد في السلعة. نعم، لو أن لك رغبة وزدت وفلان يزيد ثم انسحبت لا حرج عليك، ما دام أن نيتك هي الشراء، لا أن تنفع فلانا ولا أن تضر بفلان. ما دام أنك لا تريد تنفع فلا ولا تضر، وأن دخلت ورأيت والله أن المسألة كل ما لها تزيد تزيد، وأنت كنت قبل دقائق من أهل الزيادة، لكن لما وصل إلى مبلغ معين انسحبت من المزايدات وجلست تتفرج ما تستطيع. هنا نقول لا حرج عليك ولا نقول إنك آثم، لأنك ابتدأت مثل ما ابتدأ الناس، الناس يبتدئون ويدخلوا في مزايدات، لكن إذا وصل إلى حد معين نقوده التي في جيبه لا يمكن ما يعني تعدى السوم أكثر وأكثر، فهنا نقول لا حرج عليك ولو انسحبت من المزايدة لا حرج، ما دام أنك دخلت ابتداء من أجل رغبة في هذه السلعة. لكن الحرام أن تزيد لمصلحة البائع سواء باتفاق أو بعدم اتفاق، أو أن تضر المشتري، هذا لا يجوز. وللأسف وللأسف يعني احنا نعرف والله من خلال الأسئلة ولا ولله الحمد ما يعني نقف في هذا ولا نراه، لكن يعني تفهم من بعض الأسئلة أن بعضهم يرى أن في ذلك ذكاء وفطنة وأن فلان ذكي وفلان، لا والله هذا يعني هذا سوء وهذه معصية وهذه مخالفة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت مالك رغبة مالك شيء، تفرج مثل ما يتفرج الناس، انظر تفرج واذهب في حالك، لكن تدخل نفسك في دهاليز مظلمة وفي حرام وما حرام، لا والله يا أخي أنت في غنية عن ذلك، ودينك وسلامتك أعظم لك من هذا كله. فالإنسان يحذر أيها الإخوة ويتق الله سواء باتفاق أو بعدم اتفاق، وسواء في مصلحة البائع أو في الضرر على المشتري. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. المحاقلة كما قال الشراح وهنا ذكر الشيخ قال أن يبيع الحب في سنبله بالبر السابق، يعني رجل عنده 100 صاع من البر فيقول يا فلان أبيعك هذا على هذا التمر الذي في عذوق النخل، هذا ما يجوز لأنه لا يعلم يعني التساوي بينهما وكيف تقبض ويعني مسائل كثيرة، ولذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحاقلة. قال المزابنة قال أن يشتري الرطب بالتمر، إنسان يريد الرطب وعند التمر فيقول يا فلان بعني هذا الرطب في عذوق النخل، والرطب شيء جميل والناس يتفكهون به، بهذا التمر، هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ أولا لا يعلم التساوي فيما بينهما، الأمر الثاني أنه قد تصيبه جائحة وقد يعني يذبل وقد يحصل عليه، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نهى عن الملامسة، أن يبيعه شيئا باللمس. قال شوف أمامك 5 ثياب الذي تقع عليه يدك لمسا فإنه لك، هذا أيضا لا يجوز. قال والمنابذة، المنابذة أن ينبذ إليه، يقول أنا سأرمي عليك الآن 5 مثلا قطع التي تصلك أو تتجاوزك أو كذا فهي لك، هذا كله بيع غرر وجهالة ولا يجوز. قال وعن الثنيا إلا أن تعلم، قال هو الاستثناء في المبيع إذا كان مجهولا، فلو قال مثلا أبيعك سيارتي إلا يعني وأنا أسلمها لك إلا أياما، طيب هذا ما يجوز. أنت يعني الأيام وش يومين 5 أيام حدد، لو اشترت لا حرج حددها، لكن أن تجعل عامة هكذا هذا لا يجوز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن الثنيا إلا أن تعلم. طيب نتوقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله نلتقي على خير، ولعلنا أيضا نصطلح مع صاحب الصوت هناك في الدرس الآخر يرتب إن شاء الله تعالى.